أعراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. العباس عليه السلام يوم الطف بطولات ومشاهد تنم عن شجاعة هذا العبد الصالح وإخلاصه لله ولرسوله وإمام زمانه. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية أو تحدث فضيلة الشيخ عن الأمان الذي عرض على العباس وإخوته فرفضه لأن أمان الله خير من أمان الأدعياء. وفي هذه الحلقة بعون الله تعالى نتابع عرض مواقف هذا البطل في ساحة كربلاء. مولانا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا ذكر من مواقف للعباس عليه السلام في ساحة كربلاء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والسلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم وعلى المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية أحب أن أقف عند ما ذكره العالم الكبير السيد هبة الدين الشهرستاني في كتابه نهضة الحسين. السيد الشهرستاني عالم في مجال الفلك على الاطلاع على مسائل الجغرافيا، يحاول أن يرسم لنا صورة ساحة معركة كربلاء. يستخرج هذه الصورة من بعض النصوص التاريخية، أهمها النص الذي يتحدث عن أن المتوكل العباسي أجرى الماء ليغمر قبر الإمام الحسين عليه السلام بالماء، وكيف أن الماء استدار في مكان معين. خلاصة ما يبينه السيد الشهرستاني عن ساحة معركة كربلاء أن مكان استشهاد الإمام، مكان ضريح الإمام الحسين عليه السلام الآن، هو وسط دائرة أو شبه دائرة، كان يشكل شبه الدائرة هذه سلسلة من التلال، يعني في تلال دير دير، في فتحة منها التلال، عاديك مش عم أقول دائرة عم أقول شبه دائرة، في فتحة منها التلال باتجاه حرم العباس عليه السلام. الخيام كلها كانت داخل هالدائرة بهالمنطقة. مثلا نقول بطرفها من الجهة المقابلة للمدخل أو المخرج من هذه المنطقة كانت الخيام، ومن جهة حرم العباس يعتبر الطريق إلى النهر، يعني الإمام الحسين عليه السلام ومن معه أنزلوا مش نزلوا بإلحاح من الحر قبل ما يتوبوا جماعة عمر بن سعد، أنزلوا بعيدا عن الماء. هذا النهر اللي كان هونيك شو اسمه شط العلقمي، هو متفرع من الفرات، بحيث أن من أراد أن يستقي الماء لابد أن يخرج من شبه الدائرة هذه ويتوجه شرقا باتجاه حرم العباس. بعد حرم العباس عليه السلام بقليل كان شط العلقمة. عندما أمر ابن زياد بتشديد الحصار على الإمام الحسين سلام الله عليه، جاء عمر بن سعد وجيشه ووقفوا في هذه المنطقة بين شبه الدائرة التي تحددها هذه السلسلة من التلال وبين النهر، بحيث أن من يريد أن يخرج من المنطقة التي كان فيها الإمام الحسين ومن معه لابد وأن يجتاز الجيش كله حتى يصل إلى النهر. هذا التصوير ينفعنا لدى الحديث عن مواقف العباس عليه السلام، باعتبار أن المهمة التي أوكلت إلى العباس عليه السلام مرارا هي مهمة سقي الماء. هذا من جهة. من جهة ثانية يشير السيد الشهرستاني أيضا إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن أمضى سلاح كان لجماعة ابن زياد وابن سعد ضد الإمام الحسين عليه السلام كان هو العطش والماء. هلأ واحد قادر يلاقي بالعديد من النصوص أنه إذا شرب هذا ابن قتال العرب، ما بتعرفوا تقدروا تحاربوه، أو إياكم أن يصل إلى الماء وإلكم لا تتام إليه شيعته. يعني كأنه من ناحية عسكرية صرف قتال، ما قادرين أهل الكوفي المنحرفين ما قادرين يواجهوا الإمام الحسين عليه السلام، فمستعملين أمضى سلاح أنه ما يقدر يشرب له ولا معه حتى يموتوا عطشا. واضح جدا أنه النصوص الصغير فيهم اللي ما له مسؤولية، يعني كلهم صغار أهل الكوفة المنحرفين، اللي ما له مسؤولية واللي له مسؤولية لهجتهم لهجة واحدة، لا تذوقون الماء حتى تموتون، حتى تموتوا عطشا. واضح أنه في تركيز على الحرب بالماء. هذا الأمر مع الأمر اللي قبله، كيف موقع المنطقة اللي كان فيها الإمام الحسين، وكيف لما واحد بده يروح يوصل للماء بده يقطع الجيش كله، لأنه كل جيش عمر بن سعد يحول بين الإمام الحسين والماء. هول الأمرين بخلونا نكون فكرة عن عظمة المواقف التي وقفها العباس عليه السلام في كربلاء. من اللي كان موكل بمسألة الماء؟ من هو السقاء في كربلاء؟ العباس عليه السلام. إذن اللي كان عم بيواجه أمضى سلاح ضد الإمام الحسين واللي معه كان هو العباس سلام الله عليه. هذا بدل أنه رجل المهمات الأصعب في كربلاء اللي كان ينتدب من قبل الإمام الحسين كان هو العباس سلام الله عليه.
وهذا يدل على أن شجاعة العباس عليه السلام بمستوى شجاعة جيش كامل، أو بمستوى أن يواجه جيشا كاملا.
نعم، يعني هو المؤهل أنه يتجاوز هالجيش كله ويروح يجيب مي أو يرجع. هلأ هون كثير مفيد أنه نلاحظ مسألة الماء، أنه العباس عليه السلام أتى بالماء تتكرر. في حديث عن تكليف الإمام له، أمره إياه أن يذهب ليستقي الماء قبل اليوم العاشر من محرم. يقول نص في هذا السياق: لما منع الحسين عليه السلام وأصحابه من الماء، وذلك قبل أن يجمع على الحرب. وكأن المراد أنه قبل أن يتحتم الحرب، أو قبل أن يجمع على الحرب، من الإمام ما مقرر الحرب، لكن الظاهر الأول قبل أن يجمع. اشتد بالحسين وأصحابه العطش، فدعا أخاه العباس فبعثه في 30 فارسا و20 راجلا ليلا، فجاءوا حتى دنوا من الماء. ثم أنقل بقية النص من كتاب السيد المقرم وما تقدم من كتاب إبصار العين. يقول: وتقدم نافع ابن هلال الجملي باللواء، فصاح عمرو بن الحجاج من الرجل. طبعا المضمون واحد، لكن هذا القسم نقلته من هذا المصدر باعتبار فيه تفاصيل أوفى. فصاح عمرو بن الحجاج من الرجل؟ قال: جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه، يعني أبعدتمونا عنه وما منعتمونا منه. فقال: اشرب هنيئا ولا تحمل إلى الحسين منه. قال نافع: لا والله، لا أشرب منه قطرة، والحسين ومن معه من آله وصحبه عطاش. وصاح نافع بأصحابه: املأوا أسقيتكم. فشد عليهم أصحاب ابن الحجاج، فكان بعض القوم يملأ القرب وبعض يقاتل، وحاميهم العباس عليه السلام ابن بجدتها المتربي في حجر البسالة الحيدرية أبو الفضل، فجاءوا بالماء، وليس في أعدائهم من تحدثه نفسه بالدنو منهم، فرقا يعني خوفا من ذلك البطل المغوار. فبلت غلة الحرائر والصبية الطيبة من ذلك الماء. إذا النص بحدثنا أن العباس عليه السلام راحوا لمعوا جابوا مي وإجوا قبل يوم العاشر. هلا من جملة الأمور اللي بنوقف عندها بها النص أنه عمرو بن الحجاج عرف هاني عرف نافع بن هلال. هلا كونه من صوته عرفه مسألة طبيعية لأن اثنيناتهم من الكوفة، بس عمرو بن الحجاج اللي مر ذكره مرارا وأنه كان يقول للإمام الحسين ويقول عنه: قاتلوا من مرق عن الدين وفارق الجماعة. منيح نتذكر هون أنه عمرو بن الحجاج هو خي مرت هاني ابن عروة. هاني ابن عروة ناخذ أخته لعمرو بن الحجاج. لحد هون مش كثير المسألة مهمة، لكن المهم أنه اللي حاصر قصر ابن زياد وعم بيطالب بهاني ابن عروة هو عمرو بن الحجاج. يعني هذا اللي أمس كان جايب جيش ومحاصر قصر ابن زياد، وإن وين هاني ابن عروة؟ سمعنا أنه انقتل. شوف المواقف اللي بوقفها بكربلاء. بيقول له لنافع انه انت اشرب، معلش. قال له: انا لحالي ما بدي اشرب. محل الشاهد باعتبارنا بسيرة العباس عليه السلام او مواقفه بكربلاء انه المدافع وصاحب الموقف الاساسي في سقي الماء هذا هو العباس سلام الله عليه. هلا منلاحظ بما يتعلق بمسألة الماء انه في هذا الموقف وفي موقف شهادة العباس، بيجي ان شاء الله الكلام عنه، عند الكلام عن شهادة العباس عليه السلام، لانه كان رايح حتى يجيب مي لما استشهد، وكذلك مقامه سلام الله عليه قريب من شط العلقمي. لكن يلاحظ بين هذا وذاك ان هناك نصا اورده صاحب ابصار العين يقول: وكان العباس ربما ركز لواءه أمام الحسين وحام عن أصحابه أو استقى ماء فكان يلقب السقاء. هذه العبارة تفيد أنه كانت شغلته بكربلاء المسألة، يعني لما بينقال أنه هو اللي أوكلت له مهمة الماء ومواجهة أمضى سلاح، في بالنصوص ما يؤيد هذا الأمر أنه مش مسألة مرة ومرتين قصد الماء، وإنما عبارة كان العباس يفعل كذا تفيد انه هذا شغله اللي كان يشتغل.
يعني وسقي الماء في الحالات العادية مسألة سهلة، ما في كربلاء فهي أصعب مهمة لعله.
نعم، يعني مثل ما تقدم انه كان المطلوب انه يخوض الغمار المعارك والحرب ويتحدى الجيش العرم إلى أن يوصل إلى الماء، علما بأنه كيف مثلا هلأ أثناء حصار المقاومة الإسلامية كيف الأعداء حريصين أنه كل شيء ما يوصل، لكن السلاح أهم شيء ما يوصل. كانوا يعتبروا بوقتها المي إذا وصل للإمام الحسين يعني كل شغلهم راح هيك ضاع، فكان في حرص شديد. مجرد ما يشوفوا واحد رايح بده يجيب مي بيكون في شراسة بمواجهته من نوع آخر. واحد نازل بده يحاربهم ممكن يطلع له واحد يحاربه، لكن واحد رايح بده يجيب مي الكل بدهم يتحركوا حتى يمنعوا وصول الماء الى الامام الحسين عليه السلام. ايضا من المواقف التي سجلها التاريخ للعباس عليه السلام موقف ليلة العاشر. طبعا هناك موقف آخر ليلة العاشر إن شاء الله يأتي الحديث عنه بعد هذا. هناك موقفان ليلة العاشر، هذا أحدهما. النص طويل، يتحدث أن الإمام الحسين عليه السلام كان جالسا أمام بيته محتبيا بسيفه، خفق برأسه، يعني غفل سلام الله عليه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنك صائر إلينا عن قريب. وسمعت زينب أصوات الرجال وقالت لأخيها: قد اقترب العدو منا. فقال لأخيه العباس: اركب بنفسي أنت حتى تلقاهم واسألهم عما جاءهم وما الذي يريدون. فركب العباس في 20 فارسا فيهم زهير وحبيب وسألهم عن ذلك. قالوا: جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم النزول على حكمه أو ننازلكم الحرب. الملاحظ هون أنه العباس عليه السلام ينوب عن الإمام الحسين، وحبيب ابن مظاهر وزهير هن معه، لكن هو اللي مرسل بالمهمة. كذلك لما التقى الإمام الحسين بعمر بن سعد بين الصفين بكربلاء، الإمام صار يوعظ ويحكي معه. الملاحظ أنه اللي كانوا معه كلهم تفرقوا، لكن ظل مع الإمام العباس وعلي الأكبر، وظل مع ابن سعد ابنه وأحد المقربين منه. هلأ عبارة بنفسي أنت تقدم الكلام عنها. العباس عليه السلام إجا فوضهم، حكى معهم، ثم رجع إلى الإمام. الإمام طلب أن يستمهلهم هذه العشية. قال عليه السلام: ارجع إليهم واستمهلهم هذه العشية إلى غد، لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. فرجع العباس واستمهلهم العشية إلى آخر النص. طبعا النص بيحكي أن عمر بن سعد كان متردد أنه بيعطيهم مهلة ولا لا، واضح أنه فزعان من الشمر نتيجة ضعف نفسه لعمر بن سعد. وعمر بن الحجاج هون بيقول انه نعطيهم مهلة ما في مشكلة. الموقف الاخر وهو موقف حقيقة بكل معنى الكلمة، يعني هذا ممكن ينقال انه مهمة بعثوا فيها الامام ورجع، ما فيها موقف، لكن باعتبار انه عم نستعرض كل النصوص اللي عن العباس عليه السلام في كربلاء لابد من الوقوف عند هذا النص. الموقف الاخر الذي نجد فيه شخصية العباس سلام الله عليه هو أيضا ما حدث ليلة العاشر. يقول نص في هذا السياق: إن الإمام الحسين عليه السلام جمع أصحابه قرب المساء قبل مقتله بليلة، ثم يذكر النص ماذا قال الإمام عليه السلام من جملة ما قاله: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا. إلى أن يصل إلى قوله عليه السلام: فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا خيرا، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم إنما يطلبونني، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري. فقام العباس فقال: لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. إذا بدنا نعيش جو النص، يعني هذه الفرصة الأخيرة اللي ثاني يوم الإمام عليه السلام بيخبرهم أنه أو بعد هذا اللقاء، بعد هذا المجلس بالتأكيد، الإمام بيخبرهم بأنه سيقتلون جميعا ويريهم منازلهم في الجنة. لكن لحد هلأ، لحد هالمجلس هذا، ما كان واضح عند الكربلائيين انه هن كلهم راح ينقتلوا، انه ما كانوا شايفين منازلهم، محتمل انه واحد منهم يترك. بعدين الامام عم بيقول لهم هيك. الشيء اللي ضروري نستوعبه هون نوقف عنده شوي، انه عادة بالمواقف الحرج في قاعدين مجموعة بدنا يقرروا. اول متكلم بيتحكم بمسار الاحاديث الاخرى. إذا كان كلامه قويا وعبر عن إخلاص وتفاعل مع ما يقول، يعني بهالموقف هذا الشيء اللي عم ينطرح عليهم أنه أنا المطلوب، عم يقول لهم الإمام سلام الله عليه، أنا المطلوب، أنتم تستطيعون أن تذهبوا تتفرقوا، أنه يرجع الوضع ينشد ويصيروا كلهم يشتغلوا باتجاه نحن معك وفداء دين الله وفداء رسول الله وفدائك. هذا بتوقف على كلام أول متكلم. العباس عليه السلام بطبيعة الحال لما عم يحكي النص ما بينقلنا النبرة ولا بينقلنا درجة الإخلاص، لكن العباس اللي بنعرف عظمته واللي شايف قدامه كل هالشدائد والمصائب اللي واجهها الإمام صلى الله عليه، كيف بده يكون نمط حكيه؟ كيف هذا أثر بركة أنفاس العباس بالموقف؟ فقال لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. ثم نجد أن أحاديث الأصحاب كلهم تأخذ هذا المنحى الذي نحاه العباس ووجه الحديث نحوه. قام بعد إذن مسلم بن عوسجة، تحدث كذلك سعيد بن عبد الله الحنفي، زهير بن القين، محمد بن بشير الحضرمي، الكل جوهم. إذا منلاحظ شو الأحاديث اللي تحدثوها، الخلاصة هي كلام العباس عليه السلام، لما نفعل ذلك؟ لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا.
كلام العباس عليه السلام يدل على شدة الحب والارتباط والتعلق بالإمام الحسين عليه السلام، إن هو بالطبع لن يتركه لأن تكليفه ذلك، ولكن مسألة الحب مسألة طاغية في هذا المجال.
يعني ما عم يحكي عن الإمام الحسين كأخ، باعتباره يعني هو مرارا بيقول سلام الله عليه ابن رسول الله، مثل ما تقدم معنا قبل شوي، أنه نبقى بعدك يا إمامنا. مسألة الإمام، هلا صح أنه الإمام هو خيه، لكن الأساس هو هذا، لأنه مع خاله مثلا شو عمل، كيف تكلم كما تقدم. المسألة الملحوظة عنده سلام الله عليه هو هذا الجانب. أيضا من المواقف التي ينبغي أن يتأمل فيها ويفكر، أن العباس عليه السلام حامل راية الإمام الحسين سلام الله عليه. هلا الراية في كل الحروب عادة هي رمز تماسك الجيش، يعني ما دامت الراية مرتفعة ومرفرفة وخفاقة فالجيش ينظر إليها ويرى أن أمره ما يزال على ما يرام، أو ما يزال مقبولا، ما يزال في موقع قوة. في كل الحروب نجد أن الراية يختار لها الشجاع الذي لا يتراجع بمجرد أن يرى أن الدائرة قد تدور عليه وعلى من معه، والذي لا يتراجع حتى إذا رأى أن الدائرة دارت عليه وعلى من معه، لأنه ينبغي أن يتصرف على أساس أن بقاء الراية مرفرفة يتيح اجتماع الجيش المتفرق والذي بدأ يعيش حالة ضعف وحالة من التفكك. في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن الراية بشكل عام كانت تعطى لأمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن الراية ومع من ينبغي أن تكون. يقول عليه السلام: ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوا ولا تجعلوها إلا مع شجعانكم، فإن المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق أهل الحفاظ. واعلموا أن أهل الحفاظ يعني أهل الشجاعة هم الذين يحتفون براياتهم ويكتنفونها ويصيرون حفافها يعني حواليها وأمامها ووراءها، ولا يضيعونها ولا يتأخرون عنها فيسلمونها ولا يتقدمون عنها فيفردونها. هذا تعليم الإمام أمير المؤمنين بحمل الراية. الإمام الحسين عليه السلام لما بده يعطي الراية لحدا بكربلاء بديش يتصرف على هالأساس هذا، إلا أنه الإمام الحسين سلام الله عليه يعطي رايته للعباس. في نص بيحكي عن أنه كيف عمر بن سعد وزع جيشه، الراية مع مين؟ الميسرة، الميمنة، الرجالة. النص يصل إلى أن يقول: ولما أصبح الحسين عليه السلام يعني باليوم العاشر جعل الميمنة لزهير والميسرة لحبيب وأعطى الراية أخاه العباس. يعني بالإضافة إلى أن الإمام عليه السلام كان موكلا بمواجهة أمضى سلاح اللي هو سلاح العطش وعدم وصول الماء، منع وصول الماء الإمام الحسين، كان مسألة الحرب هو المحور، الراية كانت معه. ولا شك أن المتأمل لبعض مواقف العباس التي ورد الحديث عنها، أنا في عندي إحساس أنه ممكن كثير من الأمور ما وصلتنا هيك بتفاصيلها، يستطيع أن يجد أن الأولى بهذه الرأي صح أنه فعل الإمام هو الحج، لكن من خلال المعطيات والمفردات اللي قدامنا نشوف أنه الأولى بالراية في كربلاء هو العباس عليه السلام. أذكر هنا موقفا من مواقف العباس عليه السلام يكشف عن جانب من شجاعته. يقول النص الذي يتحدث عن هذا الموقف: لما نشبت الحرب بين الفريقين تقدم عمر ابن خالد ومولاه سعد ومجمع ابن عبد الله وجنادة ابن الحارث، هؤلاء 4 من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، فشدوا مقدمين بأسيافهم على الناس، كانوا شجعان قوية هجموا وصاروا يتقدموا بين الجيش، فلما وغلوا فيهم، معقول يكون أوغلوا يعني لما صاروا بالعمق ابتعدوا، عطف عليهم الناس كأنه هني فتحوا طريق لهم، لما قطعوا مسافة الناس التفوا عليهم فأخذوا يحوزونهم وقطعوهم عن أصحابهم، صاروا محاصرين هؤلاء 4. فندب الحسين عليه السلام لهم أخاه العباس في جيش محاصر 4، الإمام سلام الله عليه بده يستنقذهم، بعث لهم جيش اسمه العباس سلام الله عليه، فحمل على القوم وحده فضرب فيهم بسيفه حتى فرقهم عن أصحابه وخلص إليهم وصل عندهم فسلموا عليه فأتى بهم، ولكنهم كانوا جرحى فأبوا عليه أن يستنقذهم سالمين، فعاودوا القتال وهو يدفع عنهم يعني يدافع عنهم حتى قتلوا في مكان واحد، هؤلاء 4 استشهدوا. فعاد العباس إلى أخيه وأخبره بخبرهم. هلا هذا بإبصار العين، مقتل السيد المكرم نشوف له أنه بالطريق اقترب منهم العدو بالرجعة، مش أنه هني أبوا، هني كانوا راجعين مع العباس عليه السلام، لكن بالطريق حصرهم العدو، اقترب منهم العدو فشدوا بأسيافهم مع ما بهم من الجراح وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد، والحمد لله.